إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نزلنا في باب الأسماء، وباب الأسماء باب ينبغي أن يهتم به، لأنه يتعلق بأهم حقوق الأبناء، وهو أن يختار لهم جميل الأسماء وأحب الأسماء. ولهذا ذكرنا أن الاسم الذي يختاره الأب أو الأم لابنه أو لبنته، وإن كان حق التسمية هو للأب وليس للأم، ولكن لا بأس أن يتطاوع فيما بينهما عند اختيار وانتقاء الاسم. ذكرنا أن الاسم ينبغي أن يكون اسما حسنا عذبا في اللسان، مقبولا للأسماع، وأن يكون هذا الاسم اسما شريفا كريما، وأن يكون على وصف مليح خال مما دلت عليه أو نصت عليه الشريعة بكراهة أو تحريم. هذا الأصل في الأسماء، فيتجنب المسلم أمكن لوثة الأعاجم وشوائب التشبه و المعاني الرخوة التي لا يجمل بالمسلم أن يسمي بمثل تلك الأسماء، وخاصة لمن لا يفقه معانيها. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الباب كتبا كثيرة، وذكروا مسائل هذا الباب في أبواب متفرقة في كتب الأداب والأخلاق، وحتى في كتب الحديث والفقه. والإمام ابن القيم رحمه الله في باب الأسماء مباحث جد هامة ذكرها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الثاني، وله أيضا مسائل بحث فيها هذا الموضوع في كتابه المعروف تحفة المودود في أحكام المولود، وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أيضا رسالة في هذا الموضوع نفيسة في بابها على اختصارها سماها تسمية المولود، وذكر القواعد والضوابط التي ينبغي أن تكون في اختيار وانتقاء الأسماء. هذه مسألة سبق وأن تكلمنا عليها، لكن أعدناها لأهميتها. توقفنا عند قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب أسماء الأنبياء، والأصل في هذا باب التسمي بأسماء الأنبياء. هنا حذف يقدر، يعني ما جاء في التسمي بأسماء الأنبياء. والمؤلف هنا لم يجزم بأن التسمي بأسماء الأنبياء واجب أو جائز أو مكروه، وهذا من فقه الإمام البخاري. لما تكون في المسألة خلاف معروف عند العلماء لا يجزم في الترجمة بما يظهر بأن القول قول واحد لا ثانية له، فقال باب أسماء الأنبياء، أي ما جاء في التسمي بأسماء الأنبياء. والمسألة اختلف في أهل العلم على قولين ذكرهما الإمام ابن القيم في تحفة المودود، وأن العلماء اختلفوا في التسمي بأسماء الأنبياء. ذكر القول الأول ألا وهو أنه لا يكره التسمي بأسماء الأنبياء، وهذا هو قول الأكثرين، وقال رحمه الله بأنه هو الصواب، هذا هو الصواب، يعني لا يكره التسمي بأسماء الأنبياء بل يجوز التسمي بأسمائه، بل إن الإمام النووي رحمه الله في شرعه على صحيح المسلم ذكر إجماع العلماء على ذلك. ابن القيم قال هو قول الأكثرين، وهذه عبارة أدق، لأن ادعاء الإجماع مسألة ليست بسهلة، بدليل أن الإمام ابن القيم أورد القول الثاني لبعض أهل العلم الذين قالوا بأنه يكره التسمي بأسماء الأنبياء. إذن ما قاله الإمام النووي على أنه إجماع فيه شيء من المسامح، لكن قول الأكثرين بأنه يجوز التسمي بأسماء الأنبياء. وقد روي أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تسموا أحدا باسم نبي، لا تسموا أحدا باسم نبي، ولعل هذا النهي من عمر خشية أن تبتذل وتمتهن أسماء الأنبياء. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الأثر وقال أن عمر رجع عن هذا القول. ذكر ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر قول عمر في نهيه عن التسمي بأسماء الأنبياء أنه رجع عن هذا القول. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه كان يقول تفعلون شرا من ذلك، تسمون أولادكم بأسماء الأنبياء ثم تلعنونهم، وهذه علة ظاهرة في نهي هؤلاء العلماء عن التسمي بأسماء الأنبياء، يعني كون الإنسان يسمي ابنه مثلا بمحمد ثم يلعنه أو بإبراهيم ثم يلعنه عند الغضب، هذه أقوال اعترض بها على عدم أو كراهة التسمي بأسماء الأنبياء. لكن الصحيح كما قلنا أنه يجوز التسمي بأسماء الأنبياء لورود الأحاديث عن ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن التسمي بأسماء الأنبياء مستحب، حتى ثبت عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه بسند صحيح عنه أنه كان يقول أحب الأسماء يعني إلى الله أسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، فهذا يدل عنده على أن أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، وهذا القول لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء على الإطلاق، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قال وأصدقها الحارث ومرة، وأصدقها همام الحارث وهمام، وأقبحها مرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محل شاهد فيه أن أحب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن، والأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل جائزة مشروعة مشروعة. بعضهم يستدل بحديث يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا لا يصح، ذكر الشيخ الألباني بأنه موضوع في الضعيف، ولكن الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل جائزة، بخلاف الأسماء التي ليس فيها تعبيد لله، تعبيد لخلقه هذه لا يجوز، كأن تسمي عبد العزة أو عبد حسين أو عبد علي كما هي أسماء الرافضة، هذا تعبيد لغير الله وهذه أسماء محرمة. إذن الأصل في هذا أن التسمي بأسماء الأنبياء جائز، جائز لأنه قول الأكثرين، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ابنه بإبراهيم وهو اسم نبي، وسمى أحد الصحابة بيوسف، يوسف ابن عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا ثم أسلم، لما ولد له ابن سمه يوسف، ويوسف عليه السلام اسم نبي، ولا زال الناس يتسمون بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا ابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في بيان حكمة التسمي بأسماء الأنبياء. قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أصح وأصلح الأعمال، فلذلك من تسمى بأسمائهم فكأنما يريد أن يتخلق بأخلاقهم، لأنه كما قال لو لم يكن من المصالح، لو لم يكن من المصالح في التسمي بأسماء الأنبياء إلا أن الذكر، أن ذكر أسمائهم يذكر بالمسمى ويقتضي التعلق بمعناه. أضف إلى ذلك ما في التسمي بأسماء الأنبياء من الحفظ لأسمائهم وذكرهم حتى لا ينساهم الناس، ثم تذكر أسماء الأنبياء بأوصافهم وأحوالهم التي كانوا عليها. فالإنسان مثلا لما يذكر سليمان، يذكر داود، يذكر موسى، يذكر عيسى، يذكر أشياء وقعت في حياتهم قصها علينا القرآن، فمن هنا جاءت الحكمة في التسمي بأسماء الأنبياء. إذن التسمي بأسماء الأنبياء مشروع، بل ذهب بعض أهل العلم أنه يستحب، حتى إن بعضهم كسعيد بن المسيب قال بأنه أفضل الأسماء التسمي بأسماء الأنبياء، لكن هذا يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول التابعي لا يقاوم ما قاله المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، أن طلحة ابن عبيد الله كان له 10 من الولد سماهم بأسماء الأنبياء، وكان الزبير بن العوام له 10 من الأولاد سماهم بأسماء الشهداء، ثم قال له أنا سميتهم بأسماء الأنبياء وأنت سميتهم بأسماء الشهداء، وأنا أطمع أن يكونوا، أن يكون أبنائي شهداء. هذا الزبير يقول لطلحة بن عبيد الله وأنت لا تطمع في أن يكون بنوك أنبياء، يعني كأنه حاجه في هذا، قالوا أنا أطمع أن يكونوا شهداء، سميتهم بهذا لأنهم يمكن أن يكونوا شهداء، ولكن أنت سميتهم بأسماء الأنبياء فلا يمكن أن يكونوا أنبياء، ولكن لعله سماهم بأسماء الأنبياء لما يريد أن يكون لهم من الأحوال والأوصاف المليحة التي يكون فيها اقتداء بهؤلاء الأنبياء الصالحين. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بني إسرائيل والذين من قبلنا كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم. وهذا فيه فائدة أن الصالحين في الأمة إذا كانت أسماؤهم مشروعة أن يسمي الناس أولادهم بأسمائهم، فالتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين في الأمة هذا هدي متبع، ويدل عليه الحديث الصحيح الذي في مسلم كما أشرنا إليه من قبل. إذن قول الإمام البخاري هنا باب أسماء الأنبياء فيه دلالة على جواز التسمي بأسماء الأنبياء وأن ذلك فضيلة، وإن لم يجزم به لما ورد من الخلاف في جواز أو كراهة التسمي بأسماء الأنبياء. أورد الإمام البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب، لأنه لو قال تسموا باسمي لا يخلو اسم مسلم من أن يسمى بمحمد أو أحمد، لكن قال تسموا باسمي هذا للإباحة، فيتسمى الناس أو يتسمى المسلمون باسم محمد أو باسم أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة من تسمى بها فهذا مما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه، لأنه قال تسموا باسمي. ومن اللطائف التي تذكر في هذا الباب أن أول من سمي أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أحمد الفراهيدي، هذا والد الخليل صاحب العارور، وليد الخليل سنة 100 للهجرة، فكان يسمى بأحمد، يقال أنه ثاني من سمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بأحمد، ذكر هذه اللطيفة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تسمية المولود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الكنية هي كل مركب إضافي صدره بأب أو أم، صدره بأب وأم، كأن تقول أبو فلان أم فلان، هذه هي الكنية، أبو عمر أبو عبد الله أم أسماء، هذه تعتبر كنية. والكنية تطلق على الإنسان ويراد التنويه به وتكريمه، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. التلقيب لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ولا تنابزوا بالألقاب، يعني أن يختار الإنسان بعض الألقاب ويلصقها بالناس لا تحمل معاني جميلة، معاني فيها قبح أو فيها فحش، والغالب بهذا اللقب، ولهذا قال: والسوءة اللقب. أما الكنية فهذا من هدي الإسلام أن يكن الإنسان، يكن الرجل بأب، ويكن تكن المرأة بأم، يقال أبو كذا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني أصحابه، ويكن الكبير ويكن الصغير، ويكن من يولد له ومن لا يولد له، من يولد له يكن ومن لا يولد له يكن، حتى الصغير الذي لم يتزوج بعد يكن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو كن أخ أنس بن مالك الذي كان عنده ذلك الطائر الصغير، كان يقول له: يا أبا عمير، وهذه كنية له ما فعل النغير. وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي ابن سنان رضي الله عنه، كنه بأبي يحيى، وكن علي بن أبي طالب بأبي تراب، وكانت كنية علي بن أبي طالب أيضا معروف بأبي الحسن، وعمر بن الخطاب كان معروف بأبي حفص، هذه كنية. ولا يلزم من الكنية أن يكن الإنسان بأكبر أولاده، وإن كان هذا هو الغالب، الإنسان يكن بأكبر أولاده، هذا هو الغالب، لكن أن يكن بغير أكبر أولاده هذا جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد لأبي موسى الأشعري ابن سماه إبراهيم كما سوف يأتينا، مع أن أبا موسى معروف بكنيته أبو موسى الأشعري، فلم يكن بأكبر أولاده، لكن هذا هو الأصل أن يكن بأكبر أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم كني بالقاسم، فلهذا سمي به عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم. ويكن أيضا من لا يولد له، عائشة أم المؤمنين لم يكن لها ولد، ولكن كانت تكن بأم عبد الله، يعني نسبة إلى عبد الله بن الزبير، هو ابن أختها، لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، فكانت خالته، لم يولد لها ولكن كانت تكن بأم عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. جاء في رواية: فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. هنا لابد من التنبه إلى مسألة مهمة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا، لأن المؤلف رحمه الله سيذكر بعض الأحاديث في بيان خلاف أهل العلم في جواز التكنية من عدم جوازها بأبي القاسم. هذا الحديث ظاهر الدلالة من أنه يجوز التسمي باسم الأنبياء، ومنه التسمي باسم محمد وأحمد، هذا يجوز التسمي بمحمد وأحمد، لكن التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام وهو المكنى بأبي القاسم، هذا الحديث يفيد بأنه لا يجوز، لأنه فيه النهي، قال: ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم ليس نسبة لأكبر أولادي، وإن كان أكبر أولادي هو القاسم، لكن كما بين هنا وهي علة ظاهرة فيجب المصير إليها، قال: إنما أنا قاسم، قاسم يعني يقسم بين المؤمنين، يقسم الأموال ويقسم الغنائم ويقسم المواريث، فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بأبي القاسم يعني بأنه يقسم، الله معطي وهو قاسم، وهذه لا يمكن أن تكون لغيره. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا، سواء كان منضما إلى اسم محمد، لأن بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز الجمع فقط بين الاسم والكنية، كأن يسمي الإنسان نفسه محمد أبو القاسم، قالوا هذا لا يجوز، لكن أن يسمى محمد أو أن يسمى أبو القاسم لوحده قالوا هذا جائز. هذا قول سنتكلم عليه، قاله بعض أهل العلم. وبعضهم قال أن التكني بأبي القاسم كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لئن لا تختلط كنيته بكنية غيره. وقد استدل المؤلف بحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فنادى رجلا رجل فقالوا يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا. فقالوا أن النهي كان مخصوصا في حياته، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم انتفت العلة، فيجوز التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز التكني، قال لا تكنوا بكنيتي فإني أنا قاسم. إذن فهذا الوصف لا يليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله خصوصية. وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم، هو قول طاووس اليماني، وقال به الإمام الشافعي، وقال به البيهقي، وقال به الطحاوي، وقال به الإمام البغوي، واختاره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله من أهل العلم، قالوا بأنه لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا لهذا الحديث الذي فيه هذه العلة، فإنما بعث قاسما أقسم بينكم. أما باقي الأقوال فسنذكرها إن شاء الله في حينها. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقد أورد الحديث الثاني حديث أنس بن مالك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما دعوت هذا. يعني انظروا هنا أدب الرجل أيضا، قال دعوت هذا، لم يقل رسول ما دعوتك، هذا من لطف القول وحسن الأدب. لما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنما دعوت هذا، لم يقل له ما دعوتك أو لا لم أناديك أو لم أعنك أنت، وإنما قال ناديت هذا. هذا من لطف القول ومن أدب الرجل، وهذا أيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي في السوق، وهذا دليل التواضع، وأنه لما نودي وسمع كنيته التفت، قال يا أبا القاسم التفت، فقال له الرجل يا رسول الله إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي، وفي الرواية تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن هذا ماذا يدل؟ هذا الحديث كسابقه فيه النهي عن التكني بأبي القاسم، سواء في حياته أو بعد موته، سواء كان مقرا باسمه أو كان مفردا دون اسم. هذا القول لعله هو الأرجح في النهي عن التكني بأبي القاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القاسم هو عليه الصلاة والسلام، فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه، ولهذا يمتنع بالكلية أن يسمى أو يكن به غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا الأثر الذي أورده هنا الإمام البخاري يدل على ما دلت عليه الترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ابن عبد الله ابن سلام الصحابي الجليل سماه يوسف، ويوسف النبي المعروف ابن يعقوب عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني الأنبياء معظمهم من بني إسرائيل، فسماه يوسف قال سماني يوسف، وهذا دليل على جواز التسمي بأسماء الأنبياء، والذي سمى هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأقعدني على حجره، يعني احتضنه وأقعد على حجره، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأن الناس في عصره أو في زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنك أبناءهم كما جاء في بعض الأحاديث، وأن يسألوه عن الأسماء، أو ربما آثروا أن يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم لحسن اختياره للأسماء. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الرجل لابد أن يعرض الأسماء التي يريد أن يسمي بها أبناءه على العلماء وطلبة العلم حتى يعرف شرعية هذا الاسم وحسنه وجماله من عدم ذلك، لا كما يفعل البعض، يعني يسمي الولد ثم بعد ذلك لما يسأل يقال له أن مثل هذا الاسم اسم قبيح أو اسم مكروه أو اسم محرم، ويصعب عليه بعد ذلك أن يشطب هذا الاسم إلا بعد أن يقضي ربما أيام طويلة في المحاكم. والأصل أن الإنسان يبحث عن الاسم قبل أن يولد له، والحمد لله هو في سعة من أمره، يعني يمكن أن يبقى 9 أشهر وهو يبحث عن الاسم، والحمد لله قد يهتدي إلى الاسم الذي يسمي به أبناءه. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أحيانا يسمي هذا، وكان أحيانا يحنك هذا ويدعو له بالبركة كما جاء في الحديث الذي سيريده المصنف بعد ذلك. يقول يوسف ابن عبد الله بن سلام سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ورحمته أيضا بالصغير عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا الحديث الذي أورده البخاري هنا يدل على جواز التسمي باسم الأنبياء والتسمي باسم محمد، بدليل أنه قال ولد لغلام فأرادوا أن يسميه محمدا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، لا مانع من التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكنوا بكنيتي. رأيتك تقرأه ولا تكنوا مضبوطة عندك ولا تكنوا، نعم هي ولا تكنوا، وجاء في بعض الروايات ولا تكتنوا، تكتنوا بالتكنية، ويصح أن تقال أيضا ولا تكنوا ولا تكنوا، تكنوا بمعنى أنكم تطلقوا أنتم الكنية على غيركم على أولادكم، ولا تكنوا يعني أن تطلقوها على أنفسكم وأولادكم، لأن الكنية قد تكون بعد ولادة الرجل، بعد ولادة الرجل. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا يدل على من قال من العلماء بأنه لا يجوز التكنية بأبي القاسم مطلقا، لأنه هنا قال ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما، قاسما أي أتولى قسمة المواريث والغنائم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ليس لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يطلق على الحقيقة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين السر في عدم التكنية بأبي القاسم، قال لأن القاسم هو الذي يقسم، الله يعطي وهو يقسم، وهل يستطيع أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الأموال والغنائم والمواريث على جميع الأمة؟ يمكن، لأنه بعد ذلك صارت يعني الأمة الإسلامية أمم، وأصبح لكل دولة شعب ولكل شعب إمام، فلا يمكن أن يرجع هذا الأمر إلى واحد أو حتى إلى عشرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر كله له عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان يسمى بالقاسم عليه الصلاة والسلام، أو كان يكنى بالقاسم. قال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين أحد رواة الحديث: بعثت قاسما أقسم بينكم. إذن هذا فيه دلالة على عدم جواز التكني بأبي القاسم، سواء في حياته، وهذا لا شك أنه أشد، لأنه جاء في حديث السوق قال: لا تكنوا بكنيتي، لما يوهم من اختلاط كنيتي بكنية غيره. لكن بعض العلماء قالوا بعد وفاته يأمن الناس من ذلك، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في ذلك هو كونه القاسم، وهذا الوصف لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم. إذن فتعين النهي عن التكني بكنيته، سواء في حياة صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته إلى يوم القيامة. وإن كان جرى بعض أهل العلم في تسمية أو في تكنية بعض الناس بأبي القاسم، فيقال أبو القاسم كذا، أبو القاسم المالك المعروف من تلاميذ الإمام مالك، هذا بعض العلماء يقول بأنه يجوز، لأنه جرى العمل عند أهل الإسلام بتسمية أبي القاسم. لكن كما قلنا أن الحجة دائما تكون في الآثار الصحيحة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ثم ساق المصنف هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، وقد ذكره أيضا المصنف في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء. لأنه لما ولد لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كما قال ولد لغلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وإبراهيم هو اسم نبي ورسول، إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء، فسماه باسم أبيه إبراهيم. وهذا كما قلنا فيه دلالة على أن الصحابة كان عندهم حرص عظيم على أن يأتوا بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يعينهم في البحث عن أليق الأسماء والدعاء له وتحنيكه. ولهذا قال فسماه إبراهيم. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه تجوز التسمية في اليوم الأول، يعني من الولادة، نقول فيه تجوز ولا نقول أنه السنة، لأنه ورد في السنة أن يسمى المولود في سابعه. وللعلماء في تسمية المولود من حيث الوقت ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه يجوز تسميته في اليوم الأول، قالوا لهذا الحديث، ولكن مع ذلك لا يلزم أن يكون هذا الحديث دليل على أن التسمية في اليوم الأول، لأنه قال ولد لغلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، هذا ليس به دليل أنه أتى به يوم الأول أو يوم الثاني أو الثالث أو حتى يوم السابع. لكن هذا خرج مخرج الغالب، كأنه يعني لما ولد له، يعني حين ولد له أتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم وغيره من العلماء أنه يجوز تسمية المولود في اليوم الأول، ويجوز تسميته في الأيام الثلاثة الأولى، وتسميته في اليوم السابع. وتسمية المولود في اليوم السابع هذه ورد بها الحديث، ولهذا تكون أفضل، يعني إذا تأخر وأمكن للإنسان أن يؤخر التسمية يجعل في اليوم السابع، هذا أليق وأفضل. لكن إن سماه في اليوم الأول جاز. فهذه ثلاث أقوال، وهذا كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من اختلاف التنوع، أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم الثلاثة الأولى أو في اليوم السابع، هذا اختلاف فيه سعة، والحمد لله رب العالمين. قال فولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، حنكه من التحنيك، والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، يعني في حنكه. الحنك هو أسفل الذقن، بعضهم يقول يطلق على الأسفل والأعلى يعني معا، هذا يسمى الحنك، هذا يسمى الحنك وليس الذي يكون على الجانبين. وأنا كنت قلت في بعض الدروس أن الحنك هو الذي يكون على اليمين وعلى اليسار، وهذا خطأ، لأن الصحيح أن الحنك ما كان في الأسفل، وبعضهم يقول الأسفل والأعلى، وبعضهم يفرق يقول الحنك ما كان في الأسفل. هذا التحنيك. التحنيك صفته أن تمضغ التمرة، بعض العلماء قال التمرة أو ما يقوم مقامها من شيء حلو، ولكن الصحيح أن تعين التمرة، لأن الذي ورد في التحنيك هو التمرة. فتمضغ التمرة ثم بذلك المضغ يؤخذ بها يعني بالأصبع ويحنك بها، أي توضع في فم المولود الصغير، يفعلها بطبع الحال والده. وبعض العلماء قالوا لا بأس أن يفعلها الرجل الصالح استئناس لهذا الحديث أو استئناس بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان فيحنكهم فيقوم بالتحنيك. ولكن بعض الناس قد فهموا شيئا زائدا على ما جاء في الحديث، فقالوا حتى يتبرك بريقه، يعني بريق ذلك الرجل الصالح، والحقيقة أنه لا يتبرك بشيء إلا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، أما ريق غيره حتى وإن كان من الصالحين فلا يتبرك به، التبرك يكون بريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهنا اختلف العلماء ما السر أو ما الحكمة في التحنيك، لماذا يحنك الصبي الصغير؟ بعضهم قال ليقوى على الأكل، ليقوى على الأكل ليمضغ الطعام. والإمام العيني في البخاري انتقد مثل هذا الكلام التي قال فيها بعضهم أنها حكمة، قال ما أبرد هذا الكلام، قال كيف يقوى المولود في يومه الأول على أن يمضغ الطعام وهو لا يأكل الطعام إلا بعد سنتين؟ قال لا، قال من قال أن الحكمة في التحنيك هو ليقوى هذا المولود على الطعام؟ قال هذا كلام بارد لا قيمة له. والحقيقة لو تأملنا يمكن أن نقول ليس لأجل أن يأكل الطعام، ولكن قد تكون هناك حكمة وهي أن يلقم ثدي الأم، لأنه إذا لم تتحرك لم يتحرك فمه فإنه لا يستطيع أن يلقم الثدي وأن يرضع من أمه، لكن إن فعل به هذا كأنه عملية تحريك لفكه، فلعل هذه تكون حكمة. لكن الإمام العيني رحمه الله في شرحه على البخاري قال أن الحكمة في التحنيك هي حتى يتفاءل له بالإيمان. قال لماذا؟ قال لأن التمرة وهي شجرة النخل المعروفة النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بماذا؟ شبهها بالمؤمن في حلاوتها، فلهذا قال يتفاءل له بالإيمان ما دم يأكل التمر، والتمر شبيه بالمؤمن في حلاوته، فلهذا كان أفضل وأحسن ما يعطى أو ما يحنك به الصبي عند ولادته هو التمر. وقد تكون هناك حكم أخرى، بعض أهل العلم قالوا أن في الطب الحديث أثبتوا بأن مثل هذا المضغ، مضغ التمرة قد يبعث على ماذا؟ على محاربة بعض الجراثيم التي قد تعلق بفم الصبي عندما يولد، فهذه قد تزيلها عنه، ولعلها تكون هناك حكم وأسرار أخرى علمها من علمها وجهلها من جهلها. على كل هذه السنة، سنة مستحب لمن ولد له مولود أن يحنكه وأن يحنكه بتمرة، لأنه جاء في هذا الحديث قال فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وهذا محل الشاهد يعني جواز التسمية بأسماء الأنبياء، قال فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة أن يبارك له في عمره وأن يبارك له في صحته وأن يبارك له فيما أتاه الله عز وجل، الدعاء بالبركة أن يقول اللهم بارك له، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. قال ودفعه إلي، قال وكان أكبر ولد أبي موسى، وهذا فيه دليل كما يقولون جواز المخالفة بين كنية الرجل واسم أكبر ولده، فهو كني بأبي موسى مع أن ولده الأكبر هو إبراهيم، فلم يسمى بأبي إبراهيم، لكن الغالب في إطلاق الكنية أن تكون باسم الولد الأكبر. تفضل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حزن. في صحيحه ذكر هذه الترجمة، لكن قال باب اسم حزن. حزن ضد السهل، حزن ضد السهل، ويطلق على ما غلظ من الأرض وخشب، يقال له حزن، يعني ضد السهل. وغالبا ما يستعمل الحزن في الخلق، في خلق الإنسان، يقال أو تقول العرب في فلان حزونة، أي في أخلاقه قساوة وشدة وخشونة وجفاء، غالبا ما يستعمل الحزن في الخلق. فالتسمي باسم حزن هذا اسم غير مرضي. لماذا؟ لأنه يدل على طبع ما يفضل أن يتخلق به الإنسان، لأن الغلظة والجفاء والقساوة والشدة تجلب للإنسان سيئات كثيرة، ويكون ذلك الخلق منفرا له ولغيره، لا يقبل منه الناس ولا يحبون مجالسته للشدة التي فيه. وغالبا ما ينفر الناس من ذوي الأخلاق الغليظة التي تدل على التشنج وعلى الشدة وعلى الغلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي مثل هذا الاسم، وهذا الذي كان يتسمى به جد سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه. وسعيد بن المسيب من التابعين، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول سعيد بن المسيب سيد التابعين، وأدرك كثير من الصحابة، أدرك حتى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فيذكر البخاري بسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمك؟ فيه طلب معرفة الاسم للتعرف، للتعرف عليه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الاسم لمصلحة شرعية، وهذا به جواز أن يطلب الإنسان من إنسان غريب وفد إليه، خاصة إذا أراد أن يتعامل معه في أمر ما، أن يسأله عن اسمه، لا ضرر في ذلك. أن يسأله عن سنه، لا، لا تسأل عن السن إلا ما كان منه بد، لكن تسأل عن الاسم هذا لا بأس به، لأنه يمكن أن تتعامل بعد ذلك معه فتضطر إلى أن تناديه وتسميه باسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جد سعيد بن المسيب إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. لما قال له حزن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت سهل، وسهل أفضل. لكن الرجل كان عنده غلظة وعنده جفاء، قال لما قال له: أنت سهل، قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن كما جاء في رواية، قال: لو سميتني سهلا غلبني الناس ووطأني الناس وامتهنوني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدله على ما يحمل هذا الاسم من السهولة التي يكون في الخلق. في الخلق أن يكون الإنسان سهلا في أخلاقه، مرنا في معاملته مع الناس، متأدبا مع القاصي والداني. هذا الذي أراده منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أنت سهل. وهذا فيه دليل على أنه يستحب تغيير الاسم الذي لا يليق إلى الاسم الحسن، أو تغيير الاسم إلى الأحسن. لكن بعض العلماء كما قال ابن بطال فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب. الذي يكون على الوجوب أن تغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، هذا واجب. لكن من الاسم الذي قد لا يكون محرما إلى الاسم أحسن منه، هذا لا يكون على الوجوب. قالوا بدليل أن الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، النبي صلى الله عليه وسلم تركه لحاله، تركه لحاله. فالرجل قال لا أغير اسما سمانيه أبي. Thank you. أحدهم. هذه أبواب وتراجم سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. هذا السائل قال لي: هل يجوز التسمي باسمين كقولنا مثلا أنس عبد الله؟ والشيخ بكر في تسمية المولود يقول بأن هذا ليس من هدي السلف، هذا يقول من موروثات القرون المتأخرة، يعني كانوا يسمون الواحد باسمين مختلفين. الأصل في الاسم أن يكون واحدا، لأن إطلاق اسمين على رجل واحد فيه إهام. ممكن أن ينادى باسم مثلا يقول عبد الله هو لا يلتفت، يقول له لماذا التفت؟ يقول له لا أنا اسمي أنس، أنا معرف عن أنس. نعم ممكن أن يضاف له الاسم الثاني إذا كان الاسم الأول لا يليق، يعني بعض الناس يسمي اسم ويظهر له بعد ذلك أن هذا الاسم قبيح أو محرم أو مكروه، ولا يستطيع أن يغير الاسم لطول الإجراءات الإدارية، فيختار له الاسم الثاني، هنا جائز فيسمى بالاسم الثاني. أما أن يجمع له الاسم كما يفعل كثير من الناس الآن، لما يولد له المولود يذهب ويسمي اسمين، عبد الله، محمد، أنس، كذا إلى غير ذلك، هذا من الأسماء المكروهة لأنها من مولدة الأعاجم ولم يكن عليها هدي السلف رحمة الله تعالى عليه. قال: هل يصح القول بأن التحنيك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن الحديث لا يدل على هذا، بل التحنيك ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحنك الرجل الطفل، لسيما إذا أخذنا بالحكمة من التحنيك، والحكمة من التحنيك أن يتفاءل للمولود بالإيمان، على قول العلامة القارئ يتفاءل له بالإيمان، لأن التمر هو مأخوذ من شجرة النخل، وشجرة النخل شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن في حلاوة تمرها، فلهذا يتفأ له بالإيمان، فالتحنيك لا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال: هل أسماء الأنبياء اختارها لهم الله تعالى أم هي مختارة لهم من طرف أبائهم؟ العلم عند الله، يعني ليس في القرآن على حسب علمي أن هذه الأسماء مختارة لهم من الله، يعني بأن الله عز وجل هو أطلقها عليهم، لكن قد يكون توفيق أبائهم من توفيق الله عز وجل لهم في اختيار هذه الأسماء التي تسموا بها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.